أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال: الحادية عشرة: يستحب الإمساك بالنية، لأنه عبادة في المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول، وإن كان قبل الزوال أو بعد الزوال. المسألة الحادية عشر يتحدث عن مسألة استحباب الإمساك تأدبا في نهار شهر الصوم، نهار شهر رمضان. هذا الإمساك ليس صوما، هاي أول نقطة لابد من التنبيه عليها. هذا الإمساك ليس هو صوما، وإنما هو عبادة أخرى، عبادة مستحبة. عبادة مستحبة قد يطلق عليها بصوم التأدب، بس نأكد حتى لو أطلقنا عليها بصوم التأدب هي ليست صوما، بل هي إمساك. هذا المطلب وهذا الحكم استدل له برواية الزهري التي قرأنا بعضها في الدرس السابق عن الإمام السجاد عليه السلام، قال: وكل من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالإمساك عن الطعام بقية يومه تأديبا وليس بفرض. هذا بعد واضح الدلالة، تأديبا وليس بفرض. إذن الرواية تتحدث عن كلية، كل من أفطر في بداية الصوم ثم زالت العلة، علة الإفطار، أمر بالإمساك تأديبا احتراما لنهار شهر رمضان. هذا الحكم، هذه الكلية، يدخل فيها المسافر. المسافر له صورتان: تارة يعود قبل الزوال، وتقدم الكلام فيه أن المسافر لو عاد قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه تجديد النية والصوم، ولكن محل كلامنا لو عاد قبل الزوال وقد تناول المفطر حال كونه مسافرا، هذا شنو حكمه؟ هذا يستحب له، يدخل هنا بالكبرى، يستحب له الإمساك. الفرد الآخر لو عاد بعد الزوال، واضح لو عاد بعد الزوال فلا صوم له، فيستحب له الإمساك. واضح؟ فالمسافر راح يصير ثلاث حالات: أن يعود بعد الزوال، هذا يستحب له الإمساك لا يصح منه الصوم، يعود بعد الزوال. أن يعود قبل الزوال، هاي حالتين: يعود قبل الزوال وقد تناول المفطر حال كونه مسافرا، يستحب له الإمساك. يعود قبل الزوال ولم يتناول المفطر، يجب عليه الصوم، هاي بحسب السابق. هذا الفرد الأول الذي يدخل في الكبرى الكلية. الفرد الثاني الذي يدخل في محل الكلام: المريض. المريض إذا برئ أثناء النهار وقد أفطر، نفس الكلام بالمسافر، نقول المريض إن برئ بعد الزوال فمطلقا يستحب له الإمساك. إن برئ المريض قبل الزوال، نسأل تناول المفطر أو لم يتناول المفطر حال كونه مريضا، إن تناول المفطر يستحب له الإمساك وإلا يجب عليه الصوم. هذان الفردان هما الفردان اللذين بدأ بهما الماتن ثم ألحق بقية فروض المسألة، يعني بقية ذوي الأعذار، مثلا الحائض إذا طهرت في نهار الصوم أيضا يستحب لها الإمساك وليس بواجب، وهكذا. قال: الحادي عشرة: يستحب الإمساك بالنية. ليش قال بالنية؟ لأن هذا الإمساك عمل عبادي، والعمل العبادي يحتاج إلى نية تقرب. يستحب الإمساك بالنية لأنه عبادة، هذا التعليل. الفرد الأول في المسافر، الفرد الثاني والمريض، شنو حكمهم؟ بزوال عذرهما بعد التناول أو بعد الزوال. بعد التناول وإن كان زوال العذر، قبل الزوال، قبل زوال الشمس أو بعد الزوال. واضح اللي جاي يقوله؟ ذن الفردين اللي شرحناهم. وإن كان قبل التناول، إذا كان بعد الزوال زوال العذر، وإن كان قبل التناول. قال ويجوز للمسافر التناول، تناول المفطر قبل بلوغ محل الترخص. المسافر عند عودته إلى منزله أو محل إقامته، إذا قلنا بذلك المسافر حال عودته قبل بلوغ محل الترخص يجوز له تناول المفطر. فإذن هو بالخيار في هذه اللحظة، إما أن يتناول المفطر فلا يجب عليه الصوم لو عاد إلى محله أو إلى وطنه، أو لا يتناول المفطر فيجب عليه الصوم لو عاد إلى وطنه قبل الزوال. إلى صورتين يصير. ويجوز للمسافر التناول قبل بلوغ محل الترخص، وإن علم بوصوله قبله، قبل الزوال يقصد، فيكون إيجاب الصوم منوطا باختياره هذا الفرد. واضح ولا لا؟ كما يتخير بين نية المقام المسوغة للصوم وعدمها. إن قلت كيف يكون الصوم منوطا باختياره، شلون صار الصوم اللي هو من الواجبات الإلهية شلون صار تابعا لاختيار الفرد؟ إن شاء صام وإن شاء ترك. أقول لك هذا ليس بدعا، كما في مسألة الإقامة فهو المكلف، إن شاء أقام فوجب عليه الصوم، إن شاء لا ينوي الإقامة فلا يجب عليه الصوم. نفس الكلام. واضح لو لا؟ هيك نعبر بالأصول، بالأصول بالأصول أخذتوه، شرائط واجب وشرائط وجوب. مقدمة الواجب أخذتوها، عندي شرائط واجب وشرائط وجوب. المكلف مسؤول عن شرائط الواجب لا عن شرائط الوجوب، فالمكلف ليس لزاما عليه تحقيق شرائط الوجوب، والحذر من شرائط الوجوب كما تقدم، حذر من شرائط الوجوب. واضح ولا لا؟ فلا يجب تحصيل الحضور وهكذا. قال كما يتخير بين نية المقام المسوغة للصوم وعدمها، وكذا يستحب الإمساك رحي عم بعد لكل من سلف من ذوي الأعذار التي تزول في أثناء النهار مطلقا، مطلقا هاي الأعذار البقية سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، كذات الدم والصبي، الصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والمغمى عليه إذا أفاق، والكافر يسلم، كل هؤلاء لا يجب عليهم الصوم وإنما يستحب لهم الإمساك. هاي المسألة الروايات واردة في بعض هذه الأفراد. المسألة الثانية عشرة، يعني الحيض أو النفساء، الثانية عشرة، لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه وإن جاء نهارا ما لم تزل الشمس، مع إذا زالت الشمس، يعني إذا دخل الضيف وقد زالت الشمس هذا يحق له أن يصوم بدون إذن مضيفه، مع احتماله مطلقا، مع احتمال احتياج الضيف إلى إذن المضيف مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال، عملا بإطلاق النص. هسه لازم نجي للنص حتى نشوف،
لازم
نعمل كلها مستحبات، احنا نعم في موارد المستحبات، هاي موارد المستحبات نتحدث بها. خلي نقرا النص. النص هو عباره عن روايه هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله، انتبه النبي صلى الله عليه واله راح يعدد عده افراد، عده افراد وينطيها احكام. احنا ايش راح نسوي؟ نقرا هاي الافراد ونشوف احكامها، هل هي احكام متحده او مختلفه، بعباره اوضح اريد نشوف هل يمكن التمسك بوحده السياق في الروايه الشريفه لاثبات اتحاد الحكم في الجميع او لا يمكن. هسه راح نجي نقرا الرواية ونشوف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من فقه الضيف ألا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه. شنو من فقه الضيف يعني؟ يعني أن الضيف الفقيه من فقاهته ألا يصوم تطوعا. واضح لولا؟ إلا بإذن المضيف. واضح اللي جاي يقوله بعد؟ ومن طاعة المرأة لزوجها ألا تصوم تطوعا إلا بإذنه. ومن صلاح العبد وطاعته ألا يصوم إلا بإذن مولاه وأمره. ومن بر الولد ألا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما. وإلا قبل وإلا نرجع لهذه الفقرات اللي قرأناها. من فقه الضيف هل يجب على الإنسان أن يكون فقيها؟ لا يعني فقيه يقول الضيف الفقيه لا يصوم إلا بإذني.
متفقه
عنده فقه الواعي. لا النبي جاي مدحه يقول له من فقه الضيف أن كذا وكذا. لا يجب على الإنسان أن يكون فقيها بهذا المعنى. يكون واضح إذا فهمنا هيك. أي واضح الفقيه مال أي الفقيه بمعنى أنه يتعلم الواجبات، هذا مو هو المقصود الظاهر. لا الظاهر بالعبارة أن المقصود الفقيه يعني بالمعنى الأخص. من فقه النبي جاي مدحة يقول من فقه الضيف أن يفعل كذا وكذا. واضح لولا؟ يعني جاي مدحة يقول أنت حيث عملت كذا فأنت فقيه.
معناته مو فقيه يعني فقيه
يعني
عندك
فد
شيء واعي.
أي يعني التفاهم. هذا مدح. هل يجب على الإنسان أن يكون فقيها؟ قالوا لا يجب. إذن النتيجة طبعا واضح، الواجب هو التفقه في الأمور الابتلائية. هاي خاف واحد هم يشتبه بيها. الواجب هو التفقه في الأمور الابتلائية، محل الابتلاء. هاي واجب معرفتها. احنا نتحدث عن الفقيه بالمعنى الأخص، هذا ليس بواجب، بمعنى الواجب العيني ليس بواجب. زين، إذا قلنا بأن هذا الأمر مستحب، إيش راح يصير الحكم؟ مستحب. أخذ الإذن من المضيف مستحب. واضح اللي أقوله؟ زين، إذا لحد هاي اللحظة إذا نتحدث بهذه الكيفية وإلى هذا الحد من الرواية وهذا المقدار من الرواية، كون نحكم بالحكم غير الإلزامي، مو إلزامي. هذا على جهة. خليه نكمل الرواية شو تقول؟ قال وإلا كان الضيف جاهلا. هذا الله. بعد وكانت المرأة عاصية. هاي عاصية نخلي جواها خط. كانت المرأة شنو؟ عاصية. هذا على نحو الوجوب. العصيان محرم، عصيان الزوج محرم، هذا العنوان محرم. وكان العبد فاسقا عاصيا، هذا أيضا إلزام. وكان الولد عاقا، العقوق حرام، عنوان العقوق حرام. فإذا آمنا بوحدة السياق، بس انتبه الشرح الأول كون تخلونا على جهة وتفهموني. الشرح الأول قلنا نحمل الرواية على الحكم غير الإلزامي. ليش؟ لأنه لا يجب على الضيف أن يكون عالما فقيها، لا يجب. فنقول يستحب له أن يأخذ الإذن حتى يكون فقيها، يستحب. الشرح الثاني نقول إذا آمنا بوحدة السياق نجد أن الفقرات الأخرى في الرواية عنونها الإمام بعناوين لزومية، أكو إلزام بها، فلا بد من حمل النهي الوارد في صدر الرواية إذا آمنا بوحدة السياق على الحرمة، يعني على النهي الإلزامي. واضح اللي أقوله؟ واضح اللي أقوله؟ احنا شهدنا في البداية قرينا الفقرات الأولى من الرواية، قلنا الإمام جاي يقول من فقه الضيف لا يجب أن يكون الضيف فقيها، فنحكم نحمل الحكم على الاستحباب. الحكم هنا استحبابي لأنه لا يجب أن يكون الضيف فقيها. من نكمل الفقرات البقية. الإمام عللها بأحكام إلزامية، كانت الزوجة عاصية، العصيان محرم على الزوجة، كان الولد عاقا، العقوق حرام، وهكذا. فالفقرات الأخرى في الرواية لا بد من حملها على الحكم الإلزامي. إذا آمنا بوحدة السياق نقول هذه الفقرات الأخرى دليل على حمل الحكم الأول، محل كلامنا على الحكم الإلزامي، فيكون أخذ الإذن من الضيف، أخذ الضيف الإذن من المضيف على نحو الوجوب، وإلا لا يصح صومه. هكذا نقول. في المقابل، هاي جديدة راح أسحكيها، في المقابل بعض الفقهاء قال لا العكس هو الصحيح. العكس هو الصحيح. شلون؟ الفقرة الأولى ظاهرة في الحكم الاستحبابي، يستحب للضيف أن يأخذ الإذن من المضيف، فتكون بمقتضى وحدة السياق تكون الفقرة الأولى قرينة على حمل الفقرات الأخرى على الحكم غير الإلزامي. واضح اللي أقوله؟ فكلها نحملها على الحكم غير الإلزامي. هنا شو يقول الماتن رحمة الله عليه؟ قال الثانية عشرة لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه، لا يصوم الضيف من دون، ايش نفهم منها؟ الزام، الزام نفهم منها. هذا اذا تذكرون، اذا نقول بحسب شرحنا ان الروايه فيها ثلاثه انحاء من الفهم، هذا النحو الثاني اذا تسلسلون الشرح. واضح؟ خلى الفقرات الثانيه والثالثه والرابعه الدالة على الحكم الإلزامي قرينة على حمل الفقرة الأولى على الحكم الإلزامي، هيك الظاهر والله العالم. قال وإن جاء نهارا ما لم تزل الشمس، مع احتمال هذا الحكم مطلقا، يعني سواء جاء قبل الزوال أو بعد الزوال. ليش؟ عملا بإطلاق النص، قرينا النص، النص لم يقيد الحكم بما بعد الزوال أو قبل الزوال، ما بي ذكر للزوال، فنعمل بإطلاقه. وقيل بالعكس أيضا، بمعنى أن المضيف لا يصوم إلا بإذن ضيفه. هاي منين جبناها؟ عندنا رواية، رواية الفضيل ابن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا شيئا فيفسد. هسه هاي لحد الآن على الحكم الأول، الضيف لا يصوم إلا بإذن المضيف، هاي ما عندنا مشكلة بها. بس هنا هم ننبه على نقطة مهمة، هذا التعليل لئلا يعملوا شيئا فيفسد يناسب الحكم الاستحبابي، موجو. قال ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف، هذا الحكم الثاني. أعيد قراءته، هذا محل الشاهد. ولا ينبغي لهم أهل القرية أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشم فيشتهي الطعام فيتركه لهم. نعوف التعليل، هاي كلمة ولا ينبغي، هل هي ظاهرة في الحكم الإلزامي أو الحكم الترخيصي؟ شو تقولون؟
ينبغي فيها يختلف حسب موارد،
هاي ينبغي، هي اختلفوا بها، هنا المشكلة. هاي ينبغي قسم قال أنها أقرب إلى الاستحباب ولكن قد تأتي إلى الوجوب، يعني قد تأتي وتدل على الوجوب، إلا أن مجيئها للدلالة على الوجوب بحاجة إلى قرينة. هكذا قالوا. إحنا بمحل كلامنا القرينة ماذا ترجح؟ هيك يقول لئلا يحتشم فيشتهي الطعام فيتركه لهم. هاي القرينة ليست على نحو الحكم الإلزامي، هاي هنا استحباب. قال وقيل بالعكس أيضا وهو مروي لكن قل من ذكره من الفقهاء. هذا الفرد الأول. الفرد الثاني ولا المرأة والعبد بل مطلق المملوك حتى الأمة بدون إذن الزوج والمالك. هذا قرينا بالرواية الأولى. ولا الولد وإن نزل. هاي وإن نزل منين جابها؟ يقول الرواية قالت الولد بدون إذن الأب. الولد يصدق على الولد وإن نزل، والأب يصدق على الأب وإن على. واضح له لا؟ فيشمل الجد وجد الأب إلى آخره. بدون إذن الوالد وإن على كالجد مثلا. ويحتمل اختصاصه بالأدنى بالأب المباشر. ليش؟ قد يقال بانصراف النص له، قد يقال فإن صام أحدهم بدون إذني بدون إذن ممن ذكر شو يقول؟ كوريها. هاي هنا نوقف عندها. شنو كوريها؟ احنا شلون فهمنا الرواية؟ ليش؟ واضح؟ الرواية تقول وإلا كان الولد عاقا كانت الزوجة عاصية إلى آخره، كان العبد فاسقا. هاي شد ال... ايش ليش قال كوريها؟
قلنا احنا على السياق ناخذ على اول وجهه.
هذا الفهم الثالث صحيح، بس اريد بعد سبب تعطونه جديد يكون. هذا الفهم الثالث. الفهم الثالث بعض الفقهاء هيك قال، قال الاول وحده السياق تقتضي ان يكون الاول قرينه على الباقي. هذا القول الثالث انا بحسب الشرح.
نقدر نحمله من دون انه يدرون بيه؟
لا بعد اكو فقر احنا شارحينه دروس سابقه. الروايه ضعيفه السند فلا تقوى لاثبات الحكم الالزامي. اي فهاي لازم نلتفت لها. زين قال والاولى عدم انعقاده مع النهي. راح ندخل في فقره جديده من الحكم وهو وهو أنه لو نهى الأب الولد عن الصيام، الأب نهى الولد عن الصيام ارتكب النهي هذا الولد وصامه، شنو حكمه؟ يقول الأولى عدم انعقاد الصوم مع النهي. لو نهى المضيف الضيفة فارتكب النهي الضيف وصامه، الأولى عدم انعقاد إلى آخره. قال والأولى عدم انعقاده مع النهي لما روية. انتبه يستنبط الحكم منين؟ من التعليل بالرواية. من أن الضيف يكون جاهلا والولد يكون عاقا والزوجة عاصية والعبد آبقا وجعله أولى يؤذن بانعقاده. من يقول أولى؟ واضح ولا لا؟ يعني استحباب. بمعنى يعني أشبه اليوم التعبير بالأحوط الأولى، أشبه شيء بالأحوط الأولى. فتعبير الفقهاء اليوم بالرسالة العملية أشبه بالأحوط الأولى. فالصوم ينعقد لكن الأولى أن نحكم بعدم انعقاده من باب الاستحباب. قال وفي الدروس نفس المصنف استقرب اشتراط إذن الوالد والزوج والمولى في صحته في صحة الصوم. استقرب شنو يعني؟ يعني أفتى. استقرب يعني أفتى. واضح له لا؟ قال الأقرب كذا وكذا. واضح اللي أقوله؟
يعني الأقرب
معناته يطرأ أي أقرب رأيه يعني.
يعني ما مثبت ويقول أنا أشوف هذا.
إيه هو هاي فأنت مثبت مو مثبت. أنت الأدلة لا لا الأدلة عندك مثلا ثلاثة. قلت الأقرب من بين هذه الأدلة الدليل الأول فتبنيت هاي هي. الأقرب عندك بحسب اجتهادك ونظرك هو القول الأول مثلا. زين قال وفي الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد والزوج والمولى في صحة الصوم والأقوى أيها الشارح ماذا تقول؟ والأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقا سواء نهى أو لم ينهي. بدون الإذن نحكم بالكراهة إلا في هذه الموارد. والأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقا في غير الزوجة والمملوك، يا هما غير الزوج والمملوك، الضيف والولد، نحكم بالكراهة من دون إذن مطلقا، نحكم بالكراهة وإن كان هناك نهي. الضيف والولد، الزوج والمملوك لا، هذا يختلف حكمهم. إذا ورد النهي فنحكم بعدم الصحة أصلا، استضعافا لمستند الشرطية، هذا بيناه. المستند ما هو؟ الرواية الشرطية. شنية اشتراط صومهم بالإذن، تكون واضح. قال ومأخذ التحريم، مأخذ التحريم اللي هو وإلا كان الضيف جاهلا والزوجة عاصية إلى آخره. أما فيهما يهما الزوجة والمملوك، فيشترط الإذن، يشترط أن يأخذ الإذن، فلا ينعقد بدون الإذن. ولا فرق في هذا الحكم، أن صوم الزوجة مشترط بإذن الزوج والمملوك بإذن السيد المستحب، لا فرق فيه بين كون السيد المولى والزوج حاضرا أو غائبا. ليش؟ تمسكا بإطلاق النص، إذا تمسكنا بإطلاق النص يقتضي عدم الفرق، لم يفرق. ولا فرق بين كون الزوج والمولى حاضرين أو غائبين، ولا بين أن يضعفه عن حق مولاه، يعني أن الصوم يضعف العبد عن حق المولى، وعدم إضعافه. زين، واضح اللي جاي أقوله؟ واضح لحد الآن؟ قال المسألة واضحة أو مو واضحة؟ الصوم يضعف العبد عن أداء حق السيد، فنقول سواء كان الصوم يضعف العبد أو لا يضعف العبد عن أداء حق السيد، لا بد من أخذ الإذن، وإلا كان الصوم لا ينعقد باطلا. واضح هاي المسألة. المسألة الثالثة عشرة، قال يحرم صوم العيدين، هذا الفرد الأول من الصوم المحرم، صوم العيدين مطلقا. أسنبين شنو معنى الإطلاق؟ مطلقا في قبال ما سوف يأتي. وأيام التشريق يحرم، الفرد الأول صوم العيدين ذن يومين، ويحرم صوم أيام التشريق. الأول إيش قال عنه؟ مطلقا. الثاني بعد هنا راح يفسر الإطلاق، هاي هو راح يفسر الإطلاق. أيام التشريق ليس مطلقا، لا تحرم مطلقا، وإنما قال لمن كان بمنى، للناسك الذي في الحج. واضح، للحاج يحرم، وأما غيره فلا يحرم أيام التشريق. إذن يحرم صوم العيدين مطلقا سواء كان ناسكا أو لم يكن.
عيدين احنا امس صور قلنا انه اكثر من اليوم الاول،
لا لا لا، ذاك بالنسبه للاكل والشرب به.
الاعياد شلون؟
انتبه لي شوي. العيد هو اليوم الواحد فقط،
هو
العيدين يعني يومين. واضح لو لا؟ العيدين يومين، عشرة ذي الحجة وواحد شوال، ذن العيدين، ما بعدهما يجوز الصوم. ولكن أكو روايات قالت أنها أيام أكل وشرب، فبالتالي إذا ورد عندنا استحباب صوم بعد العيد، وين أجله؟ ما بعد هذه الأيام استحباب موجود، وأما الواجب فلا. هسه إحنا رح نجي نستثني يوم العيدين، يجوز صومه في بعض الأحوال أو لا يجوز؟ بعض الفقهاء قال يجوز صوم يوم العيد في بعض الأحوال. الإمام يقول يصومه فإنه يوم لزمه، صوم العيد هذا وين؟ كفارة القتل، من قتل في الأشهر الحرم، شنو كفارته؟ صام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم. الراوي رأسا التفت قال الإمام هذا لا يمكن. ليش لا يمكن؟ قال يدخل فيه العيدين. واضح اللي جاي يقول لا يمكن تحقيق شهرين متتابعين من الأشهر الحرم بدون دخول العيدين مطلقا. الإمام قال يصومه، يصوم يوم العيد، عيد الأضحى، فإنه يوم يمكن أو حق لزمه إلى آخر. واضح؟ فهس هذا يوم العيد مطلقا لا يجوز إلا في مورد خاص استثناء. قال وأيام التشريق وهي الثلاثة بعد العيد، بعد عيد الأضحى، لمن كان بمنى. هسا ليش هيك قال أيام التشريق؟ يا هي أيام التشريق يا هي
يعني 11
الحجة 14 و15 لا 11 12 13 واضح له؟ لا هاي لمن، لمن كان بمنى
للحجة،
للحجة. احنا عندنا
لا
هسه راح نجي نبين. قال وهي الثلاثة، احنا يومين يصير هسه راح نجي نبين. قال وأيام التشريق وهي الثلاثة بعد العيد لمن كان بمنى ناسكا أو غير ناسك، المهم كان في منى. وقيده بعض الأصحاب وهو العلامة رحمه الله بالناسك بحج أو عمرة، والنص مطلقون. النص الوارد رواية الزهري، طبعا النص هو رواية الزهري مطلق، فتقييده يحتاج إلى دليل. ولا يحرم صومها على من ليس بمنى أيام التشريق إجماعا. واضح لو لا؟ نقرأ صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الصيام أيام التشريق فقال أما بالأمصار فلا بأس لا تحرم، وأما بمنى فلا. هاي من يقول وأما بمنى فلا، هذا أطلاق سواء كان ناسكا أو لم يكن ناسكا. واضح لو لا؟ فتقييده يحتاج إلى دليل. ولا يحرم صومها على من ليس بمنى كما واضح الرواية صحيحة معاوية بن عمار إجماعا، وإن أطلق تحريمها في بعض العبارات كالمصنف في الدروس، فهو المصنف في الدروس أطلق يعني إيش قال؟ يحرم صوم العيدين وأيام التشريق وسكت. شنو قصده؟ قصد التقييد لمن كان في منى، فهو التقييد مراد من أطلقه. أنا مكتوب من قيد عندكم مو؟ فهو يعني التقييد مراد من، أنتم كاتبين قيد، لا من أطلقه، هاي سهو ما معقولة قيده، مراد من أطلقه لأنه المصنف أطلق. وربما لحظ المطلق، وربما لحظ يعني لاحظ، وربما لاحظ المطلق اسم فاعل أن جمعها من قال أيام التشريق كاف عن تقييد كونها بمنى. ليش؟ لأن أقل الجمع ثلاثة، أيام التشريق لا تكون ثلاثة إلا لمن كان في منى. فمن قال أيام التشريق هذا جمع، إذن هاي لا تكون إلا لمن كان في منى. بعد وأيام التشريق لا تكون ثلاثة إلا بمنى، فإنها في غيرها يومان لا غير، في غير، في غير منى تكون يومان، الحادي عشر والثاني عشر. وهو لطيف، شنو يعني لطيف؟ يعني دقيق، هذا التعبير لطيف دقيق، لا يعني لا لا يكون واضحا لكل الأنظار، لا بد من التأمل لي درك هذا الأمر. أيام التشريق هي عبارة عن الأيام التي يصح فيها ذبح الأضحية. ذبح الأضحية يستمر إلى اليوم الثالث عشر في منى لمن كان بمنى، بينما عدنا في الآفاق بتعبيرنا في الآفاق يعني في منى يحق له الذبح في اليوم الحادي عشر، ثاني عشر، ثالث عشر، ما عندنا مشكلة. بقية الأمصار لا، يوم 11 ويوم 12 ما يحق لنا، يوم 13 واضح لو لا؟
يوم 10 ذبحهم
مو مشكلة، هذا اتحاد بين بيننا وبينهم، ما عندنا مشكلة. واضح لو لا؟ زين. قال وصوم يوم الشك، هذا هو الفرد الثاني من الصوم. يلا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله.